قال المؤلف رحمه الله ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أعلم وأعتقد وأعترف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق. المراد بالخلق هنا الإنس والجن. قال تعالى ليكون للعالمين نذيرا. إذ هذا الإنذار للإنس والجن فقط لا دخول للملائكة فيه، لأنهم مجبولون على طاعة الله، أي لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله، فلا يحتاجون إلى إنذار. ويتبع ذلك تحت بلاي مش مكتوب الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أصل معنى الشهادة الثانية، لكنها تتضمن مسائل كثيرة وتتبعها أحكام عديدة. ويتبع ذلك اعتقاد أنه ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة ودفن فيها. معنى أشهد أن محمدا رسول الله أعلم بقلبي وأعتقد بقلبي وأعترف بلساني. العلم بالقلب والاعتقاد بالقلب والاعتراف باللسان. ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله أعلم وأعتقد وأعترف أن محمد بن عبد الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والده اسمه عبد الله، أمه اسمها آمنة بنت وهب، جده عبد المطلب، مرضعته حليمة السعدية، حاضنته أم أيمن الحبشية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، هو عبد من عباد الله ورسول من رسل الله، فقد جاء في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. معناه لا نغالي في مدح الرسول، لا نغالي في وصف الرسول كما غال بعضهم، هو عبد الله ورسول الله. إلى جميع الخلق كما دلت عليه الآية ليكون للعالمين نذيرا. قالوا المراد بالعالمين هنا الإنس والجن. لما قالوا المراد بالعالمين الإنس والجن؟ لأن الإنس والجن يتصور منهم المخالف والمعصية، فلما كان يتصور من الإنس والجن المخالفة والمعصية كانوا بحاجة إلى الإنذار. ما هو الإنذار؟ هو التخويف بالنار والعقوبة على المخالفة والمعصية. ويتبع ذلك اعتقاد أنه ولد بمكة. يقول الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أصل معنى الشهادة الثانية، لكن هذه الشهادة الثانية تتضمن مسائل كثيرة وتتبعها أحكام عديدة، من ذلك أنه ولد بمكة صلى الله عليه وسلم وبعث بها أي نزل عليه الوحي بالنبوة وهو بها، وهاجر إلى المدينة لما كانت الهجرة فرضا، ومات في المدينة ودفن فيها. الشرح: بعض الجهال من شدة الجهل يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون ضمن الكعبة من شدة البعد عن علم الدين، وآخر يشتغل بقيادة السيارات بين مكة والمدينة. قال: أنا كنت أعتقد أن الله في مكة والمدينة يوجد هذا، ويوجد من يدعي أن هذه السماء التي لونها أخضر خفيف هي الله، وجد هذا، ويوجد من يعتقد أن الله بشكل بني آدم على ظهر العرش، ويوجد من يقول إنه ملأ العرش. هم يقولون إن الإنسان يعتقد من دون أن يسمع ويتعلم من خلقته أن الله قاعد فوق العرش، هذا يسمونه فطرة. لو كان أمر الدين على حسب ما يعتقده الجاهل لكان فوضى. هذا يعتقد أن هذه السماء هي الله، وهذا يعتقد أن الله قاعد على العرش، وهذا يعتقد أنه في مكة والمدينة. كل هذا لا يسمى فطرة. من شدة الجهل، من شدة البعد عن علم الدين، بعض الناس ماذا يعتقدون؟ أن الرسول مدفون ضمن الكعبة، والرسول مدفون في المدينة حيث توفاه الله في بيت عائشة، في حجة عائشة، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. بعض الناس يظن أن الرسول مدفون في الكعبة، وبعض الناس ممن يسكن مكة، ممن يشتغل بقيادة السيارات بين مكة والمدينة، يركب معه الركاب، فلما ركب معه بعض إخواننا وذكروا له معنى لا إله إلا الله، وأن الله لا يسكن مكانا ولا تحيز جهة ولا يشغل فراغا، بعد أن عرف الصواب قال لهم: أنا كنت أعتقد أن الله بين مكة والمدينة، وبالتالي هو ينقل الناس من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة. هذا من يسكن مكة، وظيفته بين مكة والمدينة ينقل الركاب، كان يعتقد والعياذ بالله أن الله يسكن بين مكة والمدينة. هذا منذ وقت قريب حصل، منذ بضع سنوات. لا أتكلم عن من يعيش في مجاهل أفريقيا، لا أتكلم عن من يعيش في الأدغال، نتكلم عن من يسكن أرض الحجاز، يسكن مكة، وهو كان يعتقد هذا الاعتقاد الفاسد. ويوجد في تلك البلاد من يعتقد أن الله بشكل بني آدم على ظهر العرش، ويوجد في تلك البلاد من يعتقد أن الله ملأ العرش، ويوجد من يعتقد أن الله يسكن السماء، ومنهم من يظن أن الله هو السماء. هؤلاء كفار، ما عرفوا الله تبارك وتعالى. هؤلاء كفار ما عرفوا الله. الوهابية يسمون هذا فطرة. الوهابية والعياذ بالله يسمون هذا فطرة. أن يعتقد الإنسان هذه الاعتقادات الفاسدة. يقولون دعوا الناس وشأنهم، اتركوهم على الفطرة والعياذ بالله. أي فطرة هذه؟ أيترك الناس على الكفر والعياذ بالله؟ يتركوهم على الفطرة، على أصل خلقتهم، على زعمهم. ليس هذا الفطرة، هم سموا هذا فطرة. أليس جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة، أي على فطرة الإسلام، أي على ذلك العهد الذي أخذه الله تعالى من الأرواح. لما أخرج الله تعالى أرواح البشر، لما أخرج الله تعالى أرواح ذرية آدم واستنطقها، ألست بربكم؟ قالوا بلى. لكن الله تعالى أنساهم تلك المفاهيم، فيقولون دعوا الناس على الفطرة، دعوا الناس وشأنهم، يسمون هذا الكفر فطرة والعياذ بالله. مثل هذا يسمى فطرة؟ قال رحمه الله: ويتضمن ذلك أنه صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله، ولا يخطئ في ذلك، سواء كان من أخبار من قبله من الأمم والأنبياء وبدء الخلق، أو من التحليل أو التحريم لبعض أفعال وأقوال العباد، أو مما أخبر به مما يحدث في المستقبل في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وذلك لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن اعتقد أنه يخطئ في ذلك كفر. أما ما يخبر به من أمور الدنيا بغير وحي فيجوز عليه الخطأ فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في جميع ما أخبر به، صادق في جميع ما بلغه، شأنه كشأن سائر النبيين. دليل صدق الأنبياء تأييد الله تعالى لهم بالمعجزات. لولا أنه صادق لما أيد بالمعجزة، لأن المعجزة هي العلامة الشاهدة التي تدل على صدق هذا الذي يقول عن نفسه إنه نبي أنه صادق فيما يقول. فالله تبارك وتعالى حفظ أنبياءه من الكذب. الكذب كيفما كان مستحيل على الأنبياء، تعلمنا أن الأنبياء الله تعالى حفظهم من الكفر، وحفظهم من الكبائر، وحفظهم من صغائر الخسة، كذلك حفظهم من الكذب. الكذب كيفما كان مستحيل على الأنبياء، لأن الكذب ينافي منصب النبوة. فالأنبياء صادقون في جميع ما أخبروا به وبلغوه عن الله، سواء أخبر عليه الصلاة والسلام عما حصل في الماضي، عما جرى في الأمم السابقة مع الأنبياء الأولين والماضين، أو عما يحدث في الدنيا، أو عما أخبر به بدء الخلق، أو عما يحدث في الدنيا مما تكلم به من نحو فتح القسطنطينية، أو عما يحدث في البرزخ المدة التي يقضيها الشخص في القبر وقبل أن تقوم القيامة، أو عما يحدث في المستقبل من أمور القيامة إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، هو صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله تعالى، لأن الكذب مستحيل على النبي. ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكذب مستحيل على الأنبياء، والخطأ في الشرعيات لا يحصل منهم، ليس كما قال القرضاوي والعياذ بالله. القرضاوي قال: أنا أجتهد وأخطئ، والرسول اجتهد وأخطأ، ساوى نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يخطئ في الشرعيات، الرسول لا يخطئ في أمور الدين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول إن جاز عليه الخطأ يجوز عليه الخطأ في أمور الدنيا التي يتكلم بها بغير وحي، في الشرعيات مستحيل كما قال. فمن اعتقد أن يخطئ في الشرعيات فقد كفر. أما ما يخبر به من أمور الدنيا بغير وحي فيجوز عليه الخطأ فيه، كما ورد في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن تأبير النخل، عن تلقيح النخل، فقال لهم اتركوها، لم يشر عليهم بتأبير النخل، بتلقيح النخل، فلم يكن الأمر كما هم أرادوا، نمو هذه النخيل وأن تكسر من الثمار، فأخبروا الرسول بذلك، قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، كما روى البخاري. مثل هذا يجوز عليه الخطأ فيه، ما تكلم به في أمور الدنيا بغير وحي، أما في الشرعيات فيستحيل، لا يجوز عليه الخطأ في الشرعيات. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن ذلك عذاب القبر، يجب الإيمان بعذاب القبر، وهو يحصل للكافر المكلف الذي مات من غير توبة من كفره، ولبعض عصاة المسلمين لا لجميعهم. ومن عذاب القبر عرض النار على الكافر كل يوم مرتين، مروة أول النهار ومروة آخر النهار، يتعذب بنظره ورؤيته لمقعده الذي يقعده في الآخرة، وتضيق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه. وبعض الناس يسلط عليهم الثعابين، وبعض الناس يأتيهم ريح جهنم إلى القبر، وكذلك من عذاب القبر الانزعاج من ظلمة القبر ووحشته، وضرب منكر ونكير للكافر بمطرقة بين أذنيه، ويشمل ذلك ما يحصل لبعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة، لا لجميعهم، مما هو دون ما يحصل للكافر كضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه. فهذه الضغطة تحصل لبعض عصاة المسلمين، أما الأتقياء والشهداء والأطفال فلا يحصل لهم، مما أخبر به عليه الصلاة والسلام عذاب القبر. وعذاب القبر كما نعلم يحصل للكافر كما يحصل لبعض عصاة المسلمين. من عذاب القبر أن الله يعرض على الكافر يريه مقعده في النار، مرة أول النهار ومرة آخر النهار. من ذلك أن القبر يضيق عليه حتى تصير أضلاعه التي هي جهة اليمين في الشمال، والتي هي جهة الشمال تصير جهة اليمين. الكافر هكذا أضلاعه، الضلع الذي يكون جهة اليمنى يصير في الجهة الثانية، والضلع الذي في الجهة الأخرى في الجهة اليسرى يصير في الجهة الأخرى من ضغطة القبر عليه. بعضهم يسلط عليهم الثعابين، بعضهم فتحت قبورهم فرؤيت الثعابين وهي تعبث بفمه ولسانه، وبعض الناس يأتيهم ريح جهنم إلى القبر. هذا كله من العذاب. كذلك الانزعاج من زنة القبر أو وحشة القبر. القبر قال شيخنا أفظع من المزبلة. قال شيخنا رضي الله عنه: أنت وعملك، عملك يؤنسك أن أنت أحسنت العمل في الدنيا. القبر صندوق العمل، إن أحسنت العمل في الدنيا عملك يؤنسك. قال شيخنا: ما الذي ينور القبر؟ صلاة التهجد. القلب المتيقظ للآخرة يقيم الليل، لا يمضي وقته، لا يمضي الوقت وهو يشاهد التلفزيون. أكثر الناس في هذا الزمن يمدون أوقاتهم على التلفزيون. قال الشيخ: كيف ينور القبر؟ بصلاة التهجد، بقيام الليل. فمن أراد أن ينور قبره فليشتغل. القبر ليس أمره بالهين. بعض العصاة كذلك يحصل لهم عذاب في القبر. بعض العصاة الذين ماتوا بلا توبة، لما قال الذين ماتوا بلا توبة؟ لأن من تاب من ذنوبه كأنه لم يذنب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ما معنى كمن لا ذنب له؟ كأنه لم يذنب. هذا معنى الحديث. بعض العصاة الذين ماتوا بلا توبة يحصل لهم ضغطة في قبورهم. ليس كل مسلم يحصل له ذلك، لا، الأنبياء لا يحصل لهم ذلك، والأولياء والأتقياء لا يحصل لهم ذلك. ليس كما افترى بعض الجهال وقال عن بعض الأولياء يحصل لهم ضغط في قبورهم. قال رحمه الله: ونعيمه، يجب الإيمان بنعيم القبر، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ومنه توسيع القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا على المؤمن التقي. ومن شاء الله له من غير الأتقياء. وبعض الناس يتسع قبره مد البصر، ومنه تنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر، وغير ذلك كشم رائحة الجنة، كما يحصل لبعض عذاب في قبورهم يحصل لبعض نعيم في القبر. هذا النعيم لا يناله الكافر. الكافر منذ أن فارق الحياة الدنيا، منذ أن قبض روحه عزرائيل عليه السلام، لا يلقى راحة ولا يلقى طمأنينة ولا يلقى نعيما ولا يلقى رحمة من الله تعالى. هذا النعيم الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لبعض عباد الله، يحصل للتقي، يحصل للذين شاء الله لهم أن ينالوا هذا النعيم. من النعيم أن يوسع القبر عليه، على المؤمن التقي، 70 ذراع في 70 ذراع، وينور هذا القبر بنور يشبه نور القمر ليلة البدر، لأن القبر كما قلنا ظلمة ووحشة إلا من نور الله له قبره، إلى غير ذلك مما يحصل له. من ذلك أنه يشم رائحة الجنة وهو في القبر، ليس ذلك بعزيز على الله. الله تعالى قادر على كل شيء. وسؤال الملكين منكر ونكير، وهو يحصل للمؤمن والكافر من هذه الأمة، أي الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم ويقال لهم أمة الدعوة، والذين آمنوا منهم يقال لهم أمة الإجابة، ثم المؤمن الكامل لا يلحقه فزع ولا انزعاج من سؤالهما، لأن الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف، لأنهما كما جاء في الحديث أسودان أزرقان. بل يفرح المؤمن برؤيتهما وسؤالهما، يسألانه من ربك ومن نبيك وما دينك، فيقول المؤمن الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني. ويستثنى من هذا السؤال الأنبياء والطفل، والمراد بالطفل من مات دون البلوغ، ويستثنى أيضا من مات ليلة الجمعة أو يومها. سؤال الملكين هو خاص بهذه الأمة المحمدية. هذا السؤال خاص بأمتنا، لا يحصل، لم يحصل للأمم السابقة. يستثنى من هذا السؤال الأنبياء. سؤال الملكين يحصل للمؤمن والكافر، والذي ورد في الحديث أن المؤمن التقي يقول كنت أقول فيه عبد الله ورسوله، وأما الكافر من شدة الفزع يسبقه لسانه فيقول لا أدري. الكافر من شدة الفزع يسبقه لسانه، لأن منكر ونكير منظرهما مخيف جدا، من شدة الفزع يسبقه لسانه فيقول لا أدري، وهما يعلمان أنه سيقول لا أدري من الفزع. أما العاصي فلم يرد في الحديث الذي ورد الكافر أو المنافق. الراوي شك هل ذكر الرسول الكافر أو المنافق في الإيمان، والذي ورد المؤمن التقي. أما العاصي فلم يرد في الحديث، فهذا السؤال يحصل للمؤمن والكافر. من الذي يستثنى من السؤال؟ الأنبياء والطفل. من هو الطفل الذي مات دون البلوغ؟ معناه ابن 14 سنة، إن مات قبل البلوغ هو مستثنى من السؤال، طفل. قال رحمه الله: والبعث، البعث وهو خروج الموتى من قبورهم بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب، إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب، وهي أجساد غير الأنبياء، وكذلك بعض الأولياء لا يأكل التراب أجسادهم لما تواتر من مشاهدة ذلك. خروج الموتى من القبور هذا أيضا حق ثابت أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب، إن كان ممن يأكله التراب، لأن الأنبياء الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساده، وكذلك بعض الأولياء لا يأكل التراب أجسادهم لما تواتر من مشاهدة ذلك، لما حصل من رؤية بعضهم فتحت قبورهم ورؤية الجسد بعد كما هو، وأمثلة ذلك كثيرة. والحشر وهو أن يجمع ويساق بعد ذلك إلى المحشر، وقد ورد أنه الشام، ثم ينقلون عند دك الأرض إلى ظلمة عند الصراط، ثم يعادون إلى الأرض المبدلة فيكون الحساب عليها. بعد البعث يحشرون، والحشر على ثلاثة أفواج: فوج طاعمون كاسون راكبون على نوق رحائلها من ذهب وهم الأتقياء، وفوج حفاة عراة وهم العصاة، وفوج حفاة عراة منكبين على وجوههم وهم الكفار. يجب الإيمان بالحشر، هذا حق، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. الحشر سنق الناس إلى أرض المحشر، ثم كما أخبر تدك الأرض بعد أن ينقل الناس إلى ظلمة عند الصراط، تدك الأرض حتى تصير غبارا، لا يبقى فيها جبال ولا وديان، ثم الأرض المبدلة يحاسب عليها العباد. بعد تدك الأرض يعادون الأرض المبدلة فيحاسبون عليها: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. لابد من الإيمان بالحساب. والحساب وهو عرض أعمال العباد عليهم، يعرض عليهم ما عملوا في الدنيا. هنا توقفوا عندما نبهنا شيخنا عليه: والقيامة وأولها من خروج الناس من قبورهم إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وقد تطلق الآخرة على ذلك وعلى ما بعده إلى ما لا نهاية له. يجب الإيمان بالقيامة كما يجب الإيمان بالحساب. وذكر أن القيامة أولها من خروج الناس من قبورهم إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. يجب الإيمان بذلك بخبره صلى الله عليه وسلم، كما يجب الإيمان بالحساب، وهو أن العبادة تعرض عليهم أعمالهم. لكن نبين أمرا مهما، وهو أن الحساب يكون من غير مقابلة، الحساب يكون من غير مواجهة. القاضي لما يقاضي بين الناس في الدنيا، الحاكم لما يحكم بين الناس في هذه الدنيا، يكون ذلك بمقابلة، يكون ذلك بمواجهة. أما الله تبارك وتعالى يحاسب العباد ولا يكون مواجهة، لأن الله موجود بلا مكان، لأن الله منزه عن الجهة والمكان، كل يكون في مكانه، كل يكون في جهته. أما الله تبارك وتعالى لا يسكن جهة ولا مكانا، هذا يخفى على كثير من الناس، لأنه لما يذكرون الحساب يقولون الوقوف بين يدي الله. لما يأتي بعضهم على ذكر الحساب ماذا يقول؟ الحساب الوقوف بين يدي الله. هذا لا يعني أنه يكون مقابلة، شيخ عمل هكذا بيده، لا يكون بمواجهة، لا يكون بمقابلة كما هو حاصل من المخلوقات، كما هو حاصل بين القاضي ومن يقاضيه، بين الحاكم ومن يحاكمه. لابد من بيان هذا للناس، لأن كثير من الناس يقولون عند ذكر الحساب الوقوف بين يدي الله. لابد من هذا البيان حتى لا توهم متوهم أن هناك مقابلة، أن هناك مواجهة. قال رحمه الله: والحساب وهو عرض أعمال العباد عليهم، يعرض عليهم ما عملوا في الدنيا. والثواب، الثواب هو الجزاء الذي يجزيه الله المؤمن في الآخرة على العمل الصالح مما يسره. والعذاب، أما العذاب الأخروي فهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك من العقوبات. ليس العذاب دخول النار فقط، العذاب أنواع، لكن من العذاب دخول النار وهو أشد عذاب. العذاب أنواع، من العذاب دنو الشمس، من العذاب ما تكلمنا عن عذاب القبر، من العذاب دنو الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة، تدنو الشمس من رؤوس العباد حتى أن بعضهم يصل عرقه إلى كعبيه، وبعضهم يصل عرقه إلى ركبتيه، وبعضهم يصل عرقه إلى سرته إلى خاصرته، وبعضهم يصل عرقه إلى منكبيه، وبعضهم إلى فيه، وبعضهم يغمر عرقه. العذاب أنواع، العذاب الأخروي ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك كدنو الشمس. والميزان، أي ما يوزن عليه أعمال العباد، والذي يزن الأعمال جبريل وميكائيل، والذي يوزن هو صحائف الأعمال. وقيل الموزون الحسنات والسيئات، فالكافر ليس له حسنات يوم القيامة، إنما توضع سيئاته في كفة من الكفتين، وأما المؤمن فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى. كذلك يجب الإيمان بالميزان، الميزان توزن عليه أعمال العباد، من العباد من ترجح سيئاتهم على حسناته، هؤلاء تحت مشيئة الله من ترجح سيئاته على حسناته، ومن العباد من ترجح حسناته على سيئاته، هذا يدخل الجنة بلا عذاب، ومن العباد من تتساوى حسناته بسيئاته، هؤلاء يدخلون الجنة بلا عذاب، لكن لا يدخلون الجنة إلا بعد دخول الأولين، يحبسون عن دخول الجنة حتى يدخلها الأولون، هؤلاء أهل الأعراف. فالميزان له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. أما الكافر توضع سيئاته فقط في أحد الكفتين، لأن حسناته استوفى عليها كما جاء في الحديث، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. والنار أي جهنم، أي بأنها مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له، هذا مذهب أهل الحق، وليس الأمر كما يقول ابن تيمية إنها تفنى لا يبقى فيها أحد، وقد قال قبل في كتابه منهاج السنة النبوية اتفق المسلمون على بقاء الجنة والنار، وخالف في ذلك جهم بن صفوان فكفره المسلمون انتهى. ثم قال بعد ذلك النار تفنى ولا يبقى فيها أحد، فكما كفر هو جهما لقوله بأن الجنة والنار تفنيان، يكفر هو لقوله بفناء النار، لأنه تكذيب للنص القرآني، قال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وللإمام السبكي رد على ابن تيمية سماه الاعتبار ببقاء الجنة والنار، كما يجب الإيمان بالنار جهنم التي خلقها الله تبارك وتعالى وجعلها تحت الأراضي السبع، جهنم دار العذاب المقيم للكافرين، عذاب النار لا ينقطع أبدا عن الكفار، لا يموتون فيها ولا يحيون عيشة هنية مرضية، الكافر لا يلقى فيها إلا العذاب، ليس كما قال بعض دجاجلة المتصوفة جهنم مستشفى، قالوا جهنم محل طبابة، هؤلاء استخفوا بوعيد الله. فرق بين سب جهنم وبين الاستخفاف بوعيد الله، جهنم هي دار العذاب المقيم الذي جعله الله تعالى للكافرين، العذاب لا ينقطع عنهم أبدا، لا يقال غدا تدفأوا فيها، أو كما قال بعضهم العياذ بالله غدا نركس ونقيم سهرة في النار ونحن ذلك من الكلام المخرج عن دين الله والعياذ بالله. من استخف بوعد الله بوعيد الله كفر. جهنم الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ منها. فرق كبير بين سب جهنم كما سيأتي بيانه بعد قليل وبين الاستخفاف بوعيد الله. ولا يجوز أن يقال إن النار تفنى كما قال بذلك ابن تيمية، كما نقل عنه تلميذ ابن القيم، ووافقهم على ذلك بعض ما تصدر شاشات التلفزيون في هذا العصر، القرضاوي وخالد الجندي وغيرهما، قالوا بأن النار تفنى ولا يبقى فيها أحد، بعد أن نقل ابن تيمية إجماع الأمة اتفاق الأمة على بقاء الجنة والنار، وعلى أن جهما خالف في هذه المسألة وهو كافر لأنه قال بفناء الجنة والنار، عاد وأخذ بنصف عقيدته فهو أخو جهم. قال رحمه الله: والصراط، وهو جسر يمد على ظهر جهنم فيرده الناس، أحد طرفيه في الأرض المبدلة، والطرف الآخر فيما يلي الجنة بعد النار، فيمر الناس فيما يسامت أن يحاذي الصراط، فالمؤمنون في ذلك على قسمين: قسم لا يدوسون الصراط إنما يمرون في هوائه طائرين، وهؤلاء يصدق عليهم أنهم وردوها، لأنه ليس من شرط الورود المذكور في القرآن بقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها دخولها. وقسم يدوسونه، ثم هؤلاء قسم منهم يوقعون فيها، وقسم ينجيهم الله فيخلصون منها، وهو ضحد مزلة معناه لا تثبت عليه الأقدام أي أملس. كذلك يجب الإيمان بالصراط. ما هو الصراط؟ جسر، ليس كجسور الدنيا. جسور الدنيا هكذا شكلها، صعود ثم نزول، أما الصراط قال الشيخ هكذا: أحد طرفيه الأرض المبدلة، والأرض المبدلة كما قلنا على قول هي هذه الأرض والأرض تحت، والطرف الآخر فيما يلي الجنة، والجنة فوق. لا يعني ذلك أن الجنة متصلة بالصراط فيما يلي الجنة، لأن الناس لما يعبرون الصراط يمرون على الحوض فيشربون منه ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. هذا الصراط ورد أنه ضحض مزلة، وذلك لبيان أن خطر الورود عليه عظيم لا تثبت عليه الأقدام، بعض الناس يمرون في هواء طائرين، بعض يمر كالبرق الخاطف، بعض يمر كالخيل المسرعة تجري بهم أعمالهم، وبعض يدوسون عليه، وبعضهم يقعون. الكافر الملك يرميه فيسقط في جهنم، يدخل جهنم من بابها. جهنم لها باب واسع يدخل منه الكافر فينزل إلى القعر الذي كتبه الله له، لأن الكفار مأواهم قعر جهنم. وهنا لابد أن نبين أمرا مهما، الورود كما قال على نوعين، ورود مرور وورود دخول. ورود الدخول مستحيل على الأنبياء والأولياء والأتقياء. الورود نوعان، ورود دخول وورود مرور. وإن منكم إلا واردها، ليس من شرط الورود الدخول، لأن الورود نوعان، ورود دخول وورود مرور. الأنبياء والأتقياء والأولياء والصالحون يستحيل عليهم دخول النار، لابد من بيان هذا للناس حتى لا يظن ظان حتى الأنبياء يدخلون النار والعياذ بالله. قال رحمه الله: والحوض وهو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه بعد عبور الصراط قبل دخول الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ، وإنما يشربون من شراب الجنة تلذذا. الحوض مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه، معنى ذلك الكافر لا يشرب من الحوض، أهل الجنة يشربون منه، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ. لا يعني ذلك أنهم لا يشربون في الجنة، يشربون لكن شربهم شرب تلذذ، لا يكون شرب عطش، لأن العطش نكد والجنة لا نكد فيها. لكل نبي حوض، وأكبر الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحوض طول مسيرة شهر، وعرض مسيرة شهر، وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء. هذا الحوض من شرب منه لا يظمأ بعد ذلك أبداً.